السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من المسلمين، وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل، إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين للمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذه تتمة شرح الكتاب السادس من برنامج مهمات العلم في مرحلته الأولى، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر شيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، المتوفى سنة 260. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى في باب النهي عن سب الريح: فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الريح، الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. باب قول الله تعالى:
إذا نسينا أن نقرأ شيء ينبغي أن تنبه الأخ القارئ، جزاه الله خير، هو متنبه، لكن ما يصح أن نترك شيء من العلم أبدا ولو أنها أربعة أسطر فيه مسائل قل بعض الإخوان ما نحتاج نقرأها. لا، لابد أن نقرأ كل شيء حتى يستفيد الإنسان قراءة الكتاب كله. نعم.
باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، الآية.
مقصود الترجمة بيان حكم ظن الجاهلية، وأجمع ما قيل في معناه ما ذكره ابن القيم في زاد المعاد، ونقله المصنف هنا إذ قال: وهو ظن غير ما يليق بالله، وهو ظن غير ما يليق بالله، انتهى كلامه. فظن الجاهلية ظن العبد بربه ما لا يليق، ظن العبد بربه ما لا يليق. وتقدم أن الجاهلية اسم لحال العرب قبل الإسلام، وما أضيف إليها فهو محرم، فيكون ظن الجاهلية محرما. وهو نوعان: أحدهما ظن العبد بربه ما لا يليق مما يتعلق بأصل الإيمان، ظن العبد بربه ما لا يليق مما يتعلق بأصل الإيمان، كمن يعتقد أن لله ولدا، وهذا كفر أكبر. والآخر ظن العبد بربه ما لا يليق مما يتعلق بكمال الإيمان، كمن يظن أن الله يؤخر نصره لأوليائه مع استحقاقهم له، كمن يظن أن الله يؤخر نصره لأوليائه مع استحقاقهم له، وهذا كفر أصغر.
نعم. وقوله: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، الآية. قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أن أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجية.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى يظنون بالله غير الحق الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وتلك الدلالة مركبة من ثلاثة أشياء: أحدها أن هذا الظن غير الحق، فهو ظن باطل، كما قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. وثانيها أن هذا ظن الجاهلية، وكل مضاف للجاهلية حرام. وثالثها أن هذا ظن المنافقين، وكل قول أو فعل كان شعارا لهم فهو من المحرمات. والدليل الثاني قوله تعالى الظانين بالله ظن السوء الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله عليهم دائرة السوء أي دائرة العذاب. وتلك الدلالة مركبة من ثلاثة أشياء أيضا: أحدها تسمية ظنهم ظن السوء، وثانيها أن عليهم دائرة السوء، وثالثها أن هذا ظن المنافقين والمشركين. وكل شيء أضيف إليهم من قول أو فعل فهو محرم. ثم ذكر المصنف رحمه الله كلام ابن القيم في زاد المعاد في تفسير الآية الأولى، وفي ضمنه تفسير الآية الثانية، وكله من ظن السوء في حكم الله القدري، ويلحق به ظن السوء في حكم الله الشرعي لاجتماعهما في كونهما حكما لله. فمن ظن السوء في حكم الله الشرعي كمن ظن السوء في حكم الله القدري الوارد في الآيات. وأكثر ظن السوء عند المنافقين الأولين في الحكم القدري، وأكثر ظن السوء عند المنافقين المتأخرين هو في حكم الله الشرعي.
نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية الفتح، الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. باب ما جاء في منكر القدر.
مقصود الترجمة بيان حكم منكر القدر. والقدر شرعا هو علم الله الكائنات، وكتابتها هو علم الله الكائنات وكتابتها ومشيئته وخلقه إياها. والكائنات هي الوقائع والحوادث، وإنكار القدر من ظن الجاهلية، كما سبق أنهم يظنون بالله غير الحق في حكم الله القدري، لكن أفرده المصنف لأهميته، والمراد منه في هذه الترجمة إنكار القدر كله، فأل للاستغراق، أما إنكار تفاصيله فليس مرادا هنا. نعم.
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي: شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: والذي نفس ابن عمر بيده. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله: وتؤمن بالقدر خيره وشره، فجعل من الإيمان الإيمان بالقدر كله خيره وشره، فهو أحد أركانه العظام، ومن أنكر ركنا من أركان الإيمان كفر، فمن أنكر القدر كفر. والآخر في قول ابن عمر: ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، فعلق قبول عمله بكونه مؤمنا بالقدر، فمن لم يؤمن لم يقبل الله عمله، ومن رد عمله كله فهو كافر. فدل هذا أن من كفر بالقدر فهو كافر لرد عمله كله. والدليل الثالث أو الدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني. الحديث رواه أبو داود والترمذي بإسنادين يقوي أحدهما الآخر. أما رواية أحمد في مسنده وهي: إن أول ما خلق الله القلم الحديث، فإسنادها ضعيف. وكذلك رواية ابن وهب في كتاب القدر إسنادها ضعيف. ودلالة هذا الحديث على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها في قوله: من مات على غير هذا فليس مني. من مات على هذا فليس مني، أي أنا بريء منه وهو بريء مني، وإنما يبرأ صلى الله عليه وسلم من الكبائر وأهلها. فدل ذلك على كون إنكار القدر كبيرة من كبائر الذنوب. وثانيها في قوله في الرواية الأخرى: أحرقه الله بالنار، فإن الإحراق بالنار إنما يكون جزاء على فعل المحرمات. وثالثها في قوله: إنك لن تجد طعم الإيمان إنك لن تجد طعم إنك لن تجد حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فوجدان طعم الإيمان متعلق بالإيمان بالقدر. وفي ذلك يقول إبراهيم الحربي الحافظ أحد أئمة السلف والسنة: من لم يؤمن بالقدر تنكد عيشه. والدليل الثالث حديث عبادة بن الصامت الذي عند ابن وهب، فإنه أصل مستقل وليس تابعا ما قبله، وفي مثله لا يسوغ قول وفي رواية، لأن استعمال هذا الاصطلاح وفي رواية يشعر أن هذه القطعة جزء من الحديث المتقدم وليست كذلك. ودلالته على مقصود الترجمة في الوعيد بإحراق الله له بالنار، والوعيد لا يكون إلا على كبيرة. وعذاب الحريق في القرآن جزاء الكافرين، ففيه إشارة إلى كفره. ومن دقائق التصرف في الخطاب القرآني أن عذاب الحريق وضع في القرآن جزاء للكافرين، وأما عذاب النار فوضع جزاء للكافرين وعصاة المؤمنين. واضح؟ يعني الحريق إذا جاء في القرآن هذا عذاب للكفار، وأما النار تأتي عذاب للكفار، وعيد بالعذاب للكفار، وتأتي وعيد بالعذاب لعصاة المؤمنين من أكلة الربا وقتلة الأنفس بغير حق. طيب لماذا خص عذاب الحريق بأنه للكفار فقط؟ نعم، إيش؟ أن عصاة الموحدين يخرجون من النار؟ كيف؟ نعم، لكن لماذا جعل عذاب الحريق للدلالة على تعذيب الكافرين ولم يجعل للدلالة على تعذيب المؤمنين؟ نعم، ليش جعلت النار وجعل الحريق للكافرين؟ ها أخي، لأنه أشد فلا يكاد يفلت منه أحد. فالنار قد تطلق على اتقاد خفيف، لكن الحريق لا يطلق إلا على اتقاد شديد. والدليل الرابع حديث ابن الديلمي رضي الله عنه قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر. الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه، والعزو إليهما أولى من العزو إلى الحاكم، وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، فمن أنكر القدر فهو من أهل النار الذين هم أهلها وهم الكفرة، فمنكر القدر كافر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، الثانية بيان كيفية الإيمان.
قوله الثانية بيان كيفية الإيمان، أي بأن تعلم بأن ما أصابك لم يكن لأخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. نعم.
الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به. الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. الخامسة ذكر أول ما خلق الله. السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل عنه الشبهة.
أعيد المثل قبل عادة السلف.
الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء.
عادة السلف يسألون من في الشبهة؟ العلماء.
التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل عنه الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. باب ما جاء في المصورين.
مقصود الترجمة بيان حكم المصورين، وليس المراد ذواتهم بل فعلهم، وهو التصوير، لأنه من الوسائل المفضية إلى الشرك. وإنما ترجم المصنف بالفاعل دون الفعل فقال باب ما جاء في المصورين، ولم يقل باب ما جاء في التصوير اتباعا للأحاديث الواردة، فإنها وقعت كذلك.
نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. الحديث متفق عليه، وهذا معنى قوله أخرجاه. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي لا أحد أظلم، فإن هذا التركيب كما سلف موضوع في الكتاب والسنة على هذا المعنى، وإنما يوصف بالظلم فاعل المحرم، وقد يكون كفرا وقد لا يكون كذلك، فالتصوير ظلم منه ما هو كفر ومنه ما ليس كذلك كما سيأتي. والآخر في قوله: فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، تقريعا لهم وتبكيتا وإظهارا لعجزهم، وهو دال على ذمهم، فمستحق التبكيت والتقريع والتوبيخ مذموم، وفعله الذي ذم لأجله محرم. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا. الحديث رواه أحمد. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أشد الناس عذابا يوم القيامة، ثم عينهم بقوله: الذين يضاهئون بخلق الله. رواه البخاري ومسلم، وليس أحمد، رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أشد الناس عذابا يوم القيامة، ثم عينهم بقوله: الذين يضاهئون بخلق الله. والمضاهاة هي المشابهة، وكونه أشد الناس عذابا يدل على أن فعله محرم، بل كبيرة من كبائر الذنوب. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار. الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: كل مصور في النار، ثم فسر عذابه بقوله: يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. والوعيد بالنار إنما يكون على كبائر الذنوب. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا مرفوعا: من صور صورة في الدنيا. الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: كلف أن ينفخ فيها الروح، كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، فإن الله يكلفه تعذيبا له وإظهارا لعجزه. وترتيب هذا العذاب على ذلك دال على كون فعله محرما، بل كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الوعيد بالعذاب من علامات الكبيرة. والدليل الخامس حديث أبي الهياج الأسدي رحمه الله قال: قال لي علي بن أبي طالب. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ألا تدع صورة إلا طمستها، فالأمر بالطمس يقتضي حرمة الصورة. وهذه الأحاديث دالة على حرمة التصوير، وأن المصور له حالان: أولاهما الكفر عيادا بالله، الكفر عيادا بالله إذا قصد بتصويره مضاهاة خلق الله وتشبيه خلقه القاصر بخلق الله الكامل، والأخرى الفسق إذا خلا من القصد المذكور، والأخرى الفسق إذا خلا من القصد المذكور، لأن التصوير من كبائر الذنوب. وهذه الأحاديث عامة في جميع أنواع التصوير، فمن قيد شيئا منها احتاج إلى دليل دال على تخصيصه ولا دليل على ذلك. وهي عامة أيضا في ذوات الأرواح وغيرها، لكن في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا قال: فإن كنت لابد فاعلا فصور الشجر وما لا روح له، وهو قول صحابي لا يعرف له مخالف. وهذا من المواضع التي خصص فيها عموم الحديث النبوي بقول صحابي وجرى عليه الجمهور، فإن الأحاديث عامة في ذوات الأرواح وغيرها، لكن الأثر الوارد في الصحيحين عن ابن عباس دل على أن ما ليس من ذوات الأرواح يجوز تصويره. ومن القواعد المحتاج إليها في فهم هذا الباب أن تعلم أن ما حرم لكونه ذريعة جاز للحاجة، أن ما حرم لكونه ذريعة جاز للحاجة، اختاره جماعة من المحققين، منهم أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم، والحاجة تقدر بقدرها، فالتصوير محرم لكونه ذريعة، فيجوز للحاجة فوق جوازه للضرورة، فالتصوير جائز في حالين: إحداهما حال الضرورة، وهي ما لا يقوم غيرها مقامها، والأخرى حال الحاجة، وهي ما يقوم غيرها مقامها. مثل ماذا الأول؟ مثل البطاقات الرسمية في إثبات الشخصية من بطاقة مدنية أو جواز، هذه ضرورة لأنه لا يقوم غيرها مقامها، فلو كتب اسمك لم يتمكن من يريد التحقق من شخصيتك بتمييزها. ومثل الحاجة، مثل لا جاني وسارق، هذه ضرورة، لأن السارق ما تميز باسمه. نعم، مثل الشهادات، وأظهر منها مثل الكتب التعليمية للأطفال، فالكتب التعليمية في جملة من مسائلها ومثل دراسات الطب وغيرها يحتاج فيها للصورة لأجل التعليم، فهذه حاجة قد يقوم غيرها مقامها، بدل أن يعلم بالصورة يعلم بالكتابة، لكن لأجل الحاجة فإنها يجوز. فهذان مقامان يكون فيهما التصوير مباحا، إما الضرورة وإما الحاجة، وأما غير ذلك فلا يجوز باق على أصل التحريم. مثل إيش؟ مثل صورة عائلية للذكرى، مثل صورة عائلية للذكرى، ومثل صورة شيخ للمحاضرة، حتى نكون عادلين بعد ما لا مثل صورة شيخ للمحاضرة، هذه لا حاجة لها، ما في حاجة أنك حتى تعلن عن شيخ تقول المحاضرة فلان الفلاني، ما في حاجة للصورة. الناس لا يطلبون من محاضرتك صورتك، وإن كان هذا مرادك من صورتك فإنك لن تصل إلى قلوب الناس. وكم من إنسان لا تحفظ له صورة ممن أدرك التصوير له أثر عظيم في الناس، وكم من إنسان ما أكثر صورة وليس له حظ من القبول عند الناس. فلا ينبغي أن يغتر الإنسان بحال المتشرع الذي آلوا إليه. طيب، إذا قيل إن القول بتحريم التصوير محاربة للفنون الجميلة، ما الجواب؟ تزييف الفاظ. نقول الفنون الجميلة يبينها الجميل سبحانه وتعالى، هذه أحكامه عز وجل، والله عز وجل جميل يحب الجمال، فإذا كان قد قضى بحرمة التصوير فإنه لا جمال فيه إلا ما أذن فيه. والفنون الجميلة التي تندرج تحت هذا الاسم كثيرة، النقش والكتابة، هذه من الفنون الجميلة المباحة شرعا. ومن أراد أن يرضي الناس بسخط الله فإنه لا يتمكن من ذلك. ولو أن إنسانا حمل بجيشه ورجله لأجل أن يرد حرمة التصوير لأجل محاربة الفنون الجميلة، فإنه ينبغي كذلك أن يحمل بخيله ورجله على أدلة الشرع التي جاءت في طاعة ولي الأمر الجائر، فإن الشرع أمرنا بذلك، وهو لا يرضي هؤلاء الذين يقولون إن حرمة التصوير تحارب الفنون الجميلة، ولكنهم يتدرجون في حرب الإسلام شيئا فشيئا، فيبدأون بشيء بعيد المرمى يشاركهم فيه كثير حتى يترقوا إلى ما يريدون، أعاد الله المسلمين من مكايدهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى التغليظ الشديد في المصورين، الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله: فليخلقوا ذرة أو شعيرة، الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها في جهنم، السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت.
قوله رحمه الله: السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت، أي بتغطيتها، فإن الطمس هو التغطية، ويكفي في ذلك الرأس، لما رواه البيهقي في السنن الكبرى بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال: إنما الصورة الرأس، فإذا ذهب الرأس لم تكن صورة، فطمس الرأس كاف في إزالة حكم التحريم، وإنما يكون الطمس بالتغطية، أما وضع خط أسفل الرقبة هذا لا يسمى طمسا. نعم.
باب ما جاء في كثرة الحلف.
مقصود الترجمة بيان حكم كثرة الحلف وهو القسم بالله. نعم.
وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته، لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا عن الشهادة والعهد ونحن صغار.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ستة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في الأمر بحفظ اليمين، والأمر للإيجاب، ومن جملة الحفظ عدم الإكثار من الحلف. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ممحقة للكسب، فأخبر أن الحلف المروج للسلعة يوجب ذهاب بركة الكسب، وكل ما أوجب ذهاب البركة فإنه محرم. والدليل الثالث حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم. الحديث رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة بإسناد صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، أي جعل الحلف بالله بمنزلة البضاعة الملازمة له التي لا تنفك عنه في تجارته. والوعيد الشديد المذكور في صدر الحديث دال على كون الفعل المذكور محرما، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب. والدليل الرابع حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها مدح القرون المفضلة الثلاثة، مدح القرون المفضلة الثلاثة المقتضي أنهم لم يكونوا يكثرون الحلف بالله، المقتضي أنهم لم يكونوا يكثرون الحلف بالله. وثانيها في قوله: وينذرون ولا يوفون، لأن مما يدخل في المعنى العام للنذر حفظ اليمين، والمعنى العام للنذر كما سبق هو الدين كله، فإن النذر يطلق على إرادة الوفاء بما التزم الإنسان به من الدين، وهو أحد قولي المفسرين في قول الله تعالى: يوفون بالنذر. فالمراد بالنذر عند جماعة الإسلام كله، ومن جملة ذلك حفظ اليمين من كثرة الحلف. والدليل والوجه الثالث في قوله: وينذرون ولا يوفون، أيضا لما بين النذر واليمين من المشابهة في كونهما عقدا، لما بين النذر واليمين من المشابهة في كونهما عقدا. والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني. الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وهذا وصف أريد به الذم، لأنه في مقابلة الموصوفين بالخيرية وهم القرون الثلاثة الأولى. والدليل السادس أثر إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. أخرجه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد، فالعهد هو اليمين والحلف، وضربهم عليها فيه تعويد لهم على الامتناع عن كثرة الحلف. ومعنى قول إبراهيم كانوا يضربوننا يعني من؟ منهم الصحابة؟ ها وش رأيكم؟ يقول الصحابة. لا توافقون ولا تخالفون؟ هذه مسألة ترى يخطأ فيها كثيرا ويبنى عليها وجوه استدلال تنسب للصحابة وليست كذلك، لأن إبراهيم يقصد أصحاب ابن مسعود، إبراهيم النقعي يقصد أصحاب ابن مسعود، نص عليه العراقي وسليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، وإنما ذكرهم لأنهم مشيخته من أهل الكوفة، وكان فيهم جملة من الأئمة كمسروق بن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن يزيد وعلقمة بن قيس رحمهم الله جميعا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان، الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم. السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه.
مقصود الترجمة بيان حكم العقد على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. والذمة هي العهد.
وقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها الآية. وعن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، فقال اغزوا بسم الله قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفي شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. رواه مسلم.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وأوفوا بعهد الله، لأن الأمر للإيجاب، وأعظم عهد يفي به المرء هو العهد الذي أعطاه على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني حديث بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش، الحديث بطوله في صحيح مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فنهاه أن يعطي بذمة الله وذمة نبيه العهد. والنهي عن ذلك في معاهدات الكفار موجبه خشية عدم الوفاء به المؤذن بقلة تعظيم الله، وهو قادح في كمال التوحيد دال على كونه محرما، فللخوف من هتك حرمة تعظيم الله وتوحيده نهي عن ذلك نهي تحريم.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا. الثالثة قوله اغزوا بسم الله في سبيل الله. الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله. الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم. السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أي يوافق حكم الله أم لا. باب ما جاء في الإقسام على الله.
مقصود الترجمة بيان حكم الإقسام على الله. بيان حكم الإقسام على الله، والمراد به الحلف على الله.
عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى عليها لا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فإن الاستفهام استنكاري واقع على جهة إنكار مقالته وإبطالها، والآخر في قوله إني قد غفرت له وأحبطت عملك، إذ ذكر جزاءه بالمعاقبة له بإحباط عمله والمغفرة لمن حكم عليه، فعوقب جزاء فعله بنقيض قصده، فإنه جعل نفسه حاكما على الله في خلقه، يحمله على ذلك العجب بالنفس والإدلال بالعمل على الله، وهذا سوء أدب وقلة تعظيم لجناب الله، فعجل الله له عقوبته بإحباط عمله. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد. الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمام الحديث وقال، يعني الله للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. وهذا معنى قول أبي هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، أي أفسدتهما. وحامله على هذه المقالة حامل ما قبله، فإنه مغرور بعمله مدلٍ به على ربه، وهذا سوء أدب مع الله وقلة تعظيم له. نعم.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله. الثانية
قوله رحمه الله: الأولى التحذير من التألي على الله، أي الإقسام عليه تحكما إعجابا بالنفس، أي الإقسام عليه تحكما إعجابا بالنفس. وثم نوع ثان من الإقسام على الله لا مدخل له في التألي، وهو الإقسام عليه بتحقق وقوع المقسم عليه لقوة رجاء المقسم، الإقسام عليه بتحقق وقوع المقسم عليه لقوة رجاء المقسم وقبول المحل، فهذا لا بأس به في حق من كمل دينه وقوي يقينه كما اتفق وقوعه من بعض الصحابة، فالفرق بين النوعين ظاهر. فالمذموم المطرح هو ما كان حامله الإعجاب بالنفس والإدلال على الله بالعمل، والمقبول المأذون فيه هو ما كان حامله حسن الظن بالله وقوة رجاء العبد له مع قبول المحل لذلك. ومتعلق الباب هو القسم على الله في قدره، أما القسم على الله في شرعه فليس مرادا. محل الباب القسم على الله في قدره، أما القسم عليه في شرعه فليس مرادا. لماذا؟ يعني محصله أنه لغو، لأنه لغو. لو أن إنسانا قال: أقسمت على الله أن يجعل الصلوات خمسا، فيه شيء جديد؟ ما فيها شيء جديد، هذا شرع مقرر. قال: أقسمت على الله أن يجعل الحج في شهر ذي الحجة، هذا متقرر، فلكونه لغوا لم تعلق الأحكام الشرعية به، إنما الأحكام الشرعية متعلقة بالحكم القدري. نعم.
الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. الثالثة أن الجنة مثل ذلك. الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل ليتكلم بالكلمة إلى آخره. الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه.
نعم.
باب لا يستشفع بالله على خلقه.
مقصود الترجمة بيان النهي عن الاستشفاع بالله على خلقه. بيان النهي عن الاستشفاع بالله على خلقه، أي طلب الشفاعة به عند أحد من خلقه، أي طلب الشفاعة به عند أحد من خلقه، والنهي للتحريم لما في ذلك من تنقص مقام الربوبية، فشان الله أعظم من ذلك. واضح؟ يعني الاستشفاع بالله عند أحد من خلقه مثل قول الناس داخلين بالله عليك، لأنهم يستشفعون بالله عند هذا الرجل، هذا محرم ولا يجوز لأنه داخل في هذا الباب. والناس دائما بسبب تغير الألفاظ يغفلون عن أحكام باقية، الشريعة الأحكام فيها معلقة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فقول الناس داخلين بالله عليك كقول الأولين نستشفع بالله عليك أو عندك. نعم.
عن جبل بن مطعم قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهك
نبي. لكن لو قال داخلين على الله هذه جائزة، يعني مستجيرين بالله، داخلين على الله يعني مستجيرين بالله، لكن قولهم داخلين بالله عليك يعني نستشفع بالله عندك أو عليك. نعم.
عن جبير بن مطعم قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسقي لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال ويحك أتدري ما الله، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا هو حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي. الحديث رواه أبو داود وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك، أي نجعل الله شفيعا عندك أن تدعو لنا بالسقيا. فاتفق منه صلى الله عليه وسلم ما يدل على التحريم من وجوه ستة. أولها تسبيحه الله تعظيما لقبح مقالة الأعرابي، تسبيحه الله تعظيما لقبح مقالة الأعرابي. وثانيها غضبه صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، المدلول عليه بقول الراوي فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، أي عرف في وجوههم الغضب لغضبه صلى الله عليه وسلم. وثالثها في قوله ويحك، وهي كلمة إيش؟ وعيد وتهديد، كلمة وعيد وتهديد. ورابعها في قوله أتدري ما الله، في قوله أتدري ما الله، فالاستفهام استنكاري لمقالة الأعرابي لشناعتها وبشاعتها. وخامسها في قوله إن شأن الله أعظم من ذلك، فنزه الله عن هذه المقالة لأنها لا تليق به. وسادسها في قوله إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، وهذا نفي ضمن النهي للمبالغة في تأكيده، والنهي موضوع في الشرع لبيان الحرمة، ومجيئه بالنفي لتأكيد كونه محرما. فهذه ستة أوجه في الحديث دالة على حرمة ذلك، والخمس الأول منها صيغ غير صريحة في النهي جعلت موطئة للنهي الصريح المستكن في قوله إنه لا يستشفع بالله عند أحعل أحد من خلقه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى إنكاره على من قال نستشهد بالله عليك. الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله. الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله.
قوله رحمه الله الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله، أي أنها موضوعة لتنزيه الله عما لا يليق. نعم.
الخامسة أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك.
مقصود الترجمة بيان حماية المصطفى حمى التوحيد، بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد من كل ما ينقصه أو ينقضه، وسده الذرائع المفضية إلى الشرك. وتقدم نظير هذه الترجمة باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، لكن بين الترجمتين فرق لطيف. فالترجمة الأولى التي تقدمت متعلقة بحمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد من جهة الأفعال، وهذه الترجمة متعلقة بحمايته صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد من جهة الأقوال. نعم.
عن عبد الله بن الشخير.
دائما العلماء ما يكررون شيء إلا في زيادة. البخاري باب فضل العلم، باب فضل العلم مرتين، أحدهما باب فضل العلم يعني بيان فضيلته، والثاني باب فضل العلم يعني باب زيادة العلم. الذي يأتي ينظر في الصورة الظاهرة يظن أن في ذلك اضطرابا، لكن الذي يعرف الحقائق يعي، ومثله هذا الموضع. نعم.
عن عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول حديث عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر. الحديث رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أولها في قوله السيد الله تبارك وتعالى، فأخبر أن السيد الذي كمل سؤدده على الحقيقة هو الله. وثانيها في قوله قولوا بقولكم أو بعض قولكم، أي قولوا بما اعتادته العرب في المخاطبة، وعادة العرب في خطاب كبرائها عدم المبالغة لما طبع عليه العربي من الاستنكاف وقوة النفس، ولم تكن العرب تخاطب معظميها بالألقاب، فكانت الأمم كل أمة قد جعلت لمعظمها لقبا، كجعل الروم لقب قيصر لمعظمهم، وكجعل فارس لمعظمهم قيصر، وجعل الروم له ايش؟
قيصر.
وشو؟ نعم سنت كسرى. الفرس جعلهم كسرى، والروم جعلهم قيصر، والحبشة جعلهم النجاش، ولم يكن يعرف في العرب ملك. قل أن يوجد أحد في عرب الجاهلية سمي بالملك إلا واحدا بعد واحد لا يقر له العرب باسم الملك. وثالثها في قوله ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا يغلبنكم فيتخذكم جريا أي رسولا ووكيلا عنه في فتح باب الشر على النفس. والدليل الثاني حديث أنس أن ناسا قالوا يا رسول الله. الحديث رواه النسائي بسند صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة من أربعة وجوه. أولها في قوله قولوا بقولكم، أي ما اعتدوه من المخاطبة بينكم مع عظمائكم. وثانيها في قوله ولا يستهوينكم الشيطان، أي لا يميلن بكم إلى فتح باب الشر على أنفسكم. وثالثها في قوله أنا محمد عبد الله ورسوله، فأخبر أن له مقام العبودية والرسالة حماية لجناب التوحيد. ورابعها في قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، ومنزلته هي العبودية والرسالة المخبر عنها في الجملة المتقدمة. وقوله صلى الله عليه وسلم ما أحب يدل على النهي عن رفعه فوق تلك المنزلة، وذلك النهي له درجتان، أولاهما أن يكون النهي للتحريم، أن يكون النهي للتحريم، وذلك إذا كان ما رفع إليه يعود على منزلته الشرعية بالإبطال، كمن جعله إلها فإنه محرم وكفر لأنه رجع على منزلته التي هي له وهي الرسالة والعبودية بالإبطال. وثانيها أن يكون للكراهة، وذلك إذا رفع لمنزلة لا تعود على منزلته الشرعية بالإبطال، لكن وقع فيها العبد في مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم، ككثير من المدائح النبوية المسجعة المتكلفة، فإنه نهى عن ذلك في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، الحديث متفق عليه ولفظه للبخاري وعند مسلم أصله فقط. فحينئذ تكون هذه المنزلة الثانية للكراهة لأنها مخالفة لأمره صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تحذير الناس من الغلو، الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان مع أنه لم يقول إلا الحق.
قوله رحمه الله الثالثة قوله ولا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا الحق إلا الحق، أي في قولهم سيدنا وقولهم وابن سيدنا، فهو صلى الله عليه وسلم سيدهم لأنه سيد ولد آدم جميعا، وهو أيضا صلى الله عليه وسلم ابن سيدهم. كيف؟ نعم أحسن. وهو كذلك صلى الله عليه وسلم ابن سيدهم، ويقصدون به إبراهيم لأن العرب كانت تنتسب إليه وتفتخر به، وجميع أصول العرب وجراثيمها العدنانية والقحطانية كلها من ذرية إبراهيم عليه السلام في أصح قولي أهل العلم. وأشرت إلى ذلك بقولي في معاقد الأنساب وانسب جميع العرب للذبيح عدنان أو قحطان في الصحيح، فهو أبو قحطان في قول علي دليله عند البخاري منجلي، أي أن إبراهيم هو أب لقحطان كما أنه أب لإسماعيل، لكن ليس من أبنائه القريبين ولكنه من ذريته. واختار هذا جماعة من المحققين من القدامى كمحمد بن إسحاق والزبير بن بكار والبخاري، وهو الذي تدل عليه الأدلة. نعم.
الرابعة قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
مقصود الترجمة بيان عظمة الله الموجبة لتقديره والقيام بتوحيده، الموجبة لتقديره والقيام بتوحيده. وإنما ختم بها المصنف للإعلام بأن فقد التوحيد سببه عدم توقير الله وتعظيمه، ومن بدائع هذا الكتاب ابتداء وانتهاء أن المصنف رحمه الله استفتح كتابه بذكر موجب وجود التوحيد وختمه بذكر موجب فقد التوحيد فرد آخره على أوله.
نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحق ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع أخرجه. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير حدثني يونس قال أنبأنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. وقال قال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض. وعن ابن مسعود قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 7 أدلة. فالدليل الأول قوله وما قدر الله حق قدره، ودلالته على مقصود الترجمة من 3 وجوه. أولها في قوله وما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه ما ينبغي من التعظيم، ففيه إثبات عظمة الله. وثانيها في قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وهذا دال على عظمة الله. والثالث في قوله سبحانه وتعالى عما يشركون، فنزه نفسه وقدسها عما يقوله المشركون، وفي ذلك إثبات ما له من الكمالات التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسله عليهم الصلاة والسلام. والدليل الثاني حديث ابن مسعود قال جاء حبر من الأحبار، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين. أحدهما فيما ذكر من صفة الله التي ذكرها الحبر، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم هو تصديق لقوله، وثانيهما في قراءته صلى الله عليه وسلم للآية المشتملة على تعظيم الله كما تقدم. والدليل الثالث حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا يطوي الله السماوات، الحديث رواه مسلم، وفيه لفظة شاذة على الصحيح وهي قوله ثم يأخذهن بشماله، فالثابت ثم يأخذهن بيده الأخرى. ودلالته على مقصود الترجمة في قول الله تعالى أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون، وتكرارها عند طي الأرض تأكيد لعظمته. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه ابن جرير بإسناد ضعيف، ثم بعده مرسل زيد بن أسلم والد عبد الرحمن، فهو قال قال ابن زيد يعني قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، رواه ابن جرير بإسناد ضعيف جدا. والدليل الخامس حديث أبي ذر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول ما الكرسي في العرش، الحديث رواه البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد ضعيف. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد حسن ومثله لا يقال من قبل الرأي. والدليل السابع حديث العباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض، الحديث رواه الأربعة إلا النسائي وإسناده ضعيف. ودلالة جميع هذه الأحاديث على مقصود الترجمة هو ما ذكر فيها من عظمة الله الموجبة تعظيمه وتوحيده المانعة فقده، والاطلاع عليها يورث العبد تعظيما وإجلالا لله سبحانه وتعالى.
نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها، الثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك، الرابعة وقوع الضحك الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم، الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في اليد الأخرى، السادسة التصريح بتسميتها الشمال، السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك، الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم، التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات، العاشرة عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي، الحادية عشرة أن العرش يقير الكرسي، الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء، الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي، الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء، الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء، السادسة عشرة أن الله فوق العرش، السابعة عشرة كم بين السماء والأرض، الثامنة عشرة كتاب كل سماء 500 سنة، التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة 500 سنة. هذا آخر الأبواب والمسائل، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين. اكتبوا السماع سمع علي جميع لمن كان جميع وبعض لمن كان بعض كتاب التوحيد بقراءة غيره، فتم له ذلك في كم مجلس؟ في 6 مجالس، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين في معين لمعين بإسناد المذكور في منح المكرمات. اكتبوا تاريخ الليلة، ليلة الاثنين كم، الثالث ولا الرابع؟ غدا كم؟ ها؟ الثالث غدا، الثالث الثالث في الربيع الأول، الخميس يوم 30 والجمعة 1، وعليكم العد. اكتبوا بقية التاريخ في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد العشاء إن شاء الله تعالى نكمل ما بقي علينا من كتاب 40 النووية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من المسلمين وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين للمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين، ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذه تتمة شرح الكتاب السادس من برنامج مهمات العلم في مرحلته الأولى، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر شيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، المتوفى سنة 206. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى في باب النهي عن سب الريح: فيه مسائل. الأولى: النهي عن سب الريح. الثانية: الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره. الثالثة: الإرشاد إلى أنها مأمورة. الرابعة: أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. باب قول الله تعالى:
إذا نسينا أن نقرأ شيء ينبغي أن تنبه الأخ القارئ، جزاه الله خير، هو متنبه، لكن ما يصح أن نترك شيء من العلم أبدا ولو أنها أربعة أسطر فيه مسائل كل بعض الإخوان ما نحتاج نقرأها، لا، لابد أن نقرأ كل شيء حتى يستفيد الإنسان قراءة الكتاب كله. نعم.
باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل: إن الأمر كله لله. الآية.
مقصود الترجمة بيان حكم ظن الجاهلية، وأجمع ما قيل في معناه ما ذكره ابن القيم في زاد المعاد، ونقله المصنف هنا إذ قال: وهو ظن غير ما يليق بالله، وهو ظن غير ما يليق بالله، انتهى كلامه. فظن الجاهلية ظن العبد بربه ما لا يليق، ظن العبد بربه ما لا يليق. وتقدم أن الجاهلية اسم لحال العرب قبل الإسلام، وما أضيف إليها فهو محرم، فيكون ظن الجاهلية محرما. وهو نوعان: أحدهما ظن العبد بربه ما لا يليق مما يتعلق بأصل الإيمان، ظن العبد بربه ما لا يليق مما يتعلق بأصل الإيمان، كمن يعتقد أن لله ولدا وهذا كفر أكبر. والآخر ظن العبد بربه ما لا يليق مما يتعلق بكمال الإيمان، كمن يظن أن الله يؤخر نصره لأوليائه مع استحقاقهم له، كمن يظن أن الله يؤخر نصره لأوليائه مع استحقاقهم له، وهذا كفر أصغر.
نعم. وقوله: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. الآية. قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أن أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر، وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجية.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى يظنون بالله غير الحق الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وتلك الدلالة مركبة من ثلاثة أشياء: أحدها أن هذا الظن غير الحق، أن هذا الظن غير الحق، فهو ظن باطل، كما قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. وثانيها أن هذا ظن الجاهلية، وكل مضاف للجاهلية حرام. وثالثها أن هذا ظن المنافقين، وكل قول أو فعل كان شعارا لهم فهو من المحرمات. والدليل الثاني قوله تعالى الظانين بالله ظن السوء الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله عليهم دائرة السوء أي دائرة العذاب. وتلك الدلالة مركبة من ثلاثة أشياء أيضا: أحدها تسمية ظنهم ظن السوء، وثانيها أن عليهم دائرة السوء، وثالثها أن هذا ظن المنافقين والمشركين. وكل شيء أضيف إليهم من قول أو فعل فهو محرم. ثم ذكر المصنف رحمه الله كلام ابن القيم في زاد المعاد في تفسير الآية الأولى، وفي ضمنه تفسير الآية الثانية، وكله من ظن السوء في حكم الله القدري، ويلحق به ظن السوء في حكم الله الشرعي لاجتماعهما في كونهما حكما لله، فمن ظن السوء في حكم الله الشرعي كمن ظن السوء في حكم الله القدري الوارد في الآيات. وأكثر ظن السوء عند المنافقين الأولين في الحكم القدري، وأكثر ظن السوء عند المنافقين المتأخرين هو في حكم الله الشرعي.
نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية الفتح، الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصى، الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. باب ما جاء في منكر القدر.
مقصود الترجمة بيان حكم منكر القدر. والقدر شرعا هو علم الله الكائنات، وكتابتها هو علم الله الكائنات وكتابتها ومشيئته وخلقه إياها. والكائنات هي الوقائع والحوادث. وإنكار القدر من ظن الجاهلية كما سبق، أنهم يظنون بالله غير الحق في حكم الله القدري، لكن أفرده المصنف لأهميته. والمراد منه في هذه الترجمة إنكار القدر كله، فأل للاستغراق، أما إنكار تفاصيله فليس مرادا هنا. نعم.
وقال ابن عمر رضي الله عنهما والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي: شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح، رواه الحاكم في صحيحه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: والذي نفس ابن عمر بيده. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله: وتؤمن بالقدر خيره وشره، فجعل من الإيمان الإيمان بالقدر كله خيره وشره، فهو أحد أركانه العظام، ومن أنكر ركنا من أركان الإيمان كفر، فمن أنكر القدر كفر. والآخر في قول ابن عمر: ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، فعلق قبول عمله بكونه مؤمنا بالقدر، فمن لم يؤمن لم يقبل الله عمله، ومن رد عمله كله فهو كافر. فدل هذا أن من كفر بالقدر فهو كافر لرد عمله كله. والدليل الثالث أو الدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني. الحديث رواه أبو داود والترمذي بإسنادين يقوي أحدهما الآخر. أما رواية أحمد في مسنده وهي: إن أول ما خلق الله القلم الحديث، فإسنادها ضعيف. وكذلك رواية ابن وهب في كتاب القدر إسنادها ضعيف. ودلالة هذا الحديث على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها في قوله: من مات على غير هذا فليس مني. من مات على هذا فليس مني، أي أنا بريء منه وهو بريء مني، وإنما يبرأ صلى الله عليه وسلم من الكبائر وأهلها. فدل ذلك على كون إنكار القدر كبيرة من كبائر الذنوب. وثانيها في قوله في الرواية الأخرى: أحرقه الله بالنار، فإن الإحراق بالنار إنما يكون جزاء على فعل المحرمات. وثالثها في قوله: إنك لن تجد حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فوجدان طعم الإيمان متعلق بالإيمان بالقدر. وفي ذلك يقول إبراهيم الحربي الحافظ أحد أئمة السلف والسنة: من لم يؤمن بالقدر تنكد عيشه. والدليل الثالث حديث عبادة بن الصامت الذي عند ابن وهب، فإنه أصل مستقل وليس تابعا ما قبله، وفي مثله لا يسوغ قول وفي رواية، لأن استعمال هذا الاصطلاح وفي رواية يشعر أن هذه القطعة جزء من الحديث المتقدم وليست كذلك. ودلالته على مقصود الترجمة في الوعيد بإحراق الله له بالنار، والوعيد لا يكون إلا على كبيرة. وعذاب الحريق في القرآن جزاء الكافرين، ففيه إشارة إلى كفره. ومن دقائق التصرف في الخطاب القرآني أن عذاب الحريق وضع في القرآن جزاء للكافرين، وأما عذاب النار فوضع جزاء للكافرين وعصاة المؤمنين. واضح؟ يعني الحريق إذا جاء في القرآن هذا عذاب للكفار، وأما النار تأتي عذاب للكفار، وعيد بالعذاب للكفار، وتأتي وعيد بالعذاب لعصاة المؤمنين من أكلة الربا وقتلة الأنفس بغير حق. طيب لماذا خص عذاب الحريق بأنه للكفار فقط؟ نعم، إيش؟ أن عصاة الموحدين يخرجون من النار؟ كيف؟ نعم، لكن لماذا جعل عذاب الحريق للدلالة على تعذيب الكافرين ولم يجعل للدلالة على تعذيب المؤمنين؟ نعم، ليش جعلت النار وجعل الحريق للكافرين؟ ها يا أخي، لأنه أشد فلا يكاد يفلت منه أحد. فالنار قد تطلق على اتقاد خفيف، لكن الحريق لا يطلق إلا على اتقاد شديد. والدليل الرابع حديث ابن الديلمي رضي الله عنه قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر. الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه، والعزو إليهما أولى من العزو إلى الحاكم، وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، فمن أنكر القدر فهو من أهل النار الذين هم أهلها وهم الكفرة، فمنكر القدر كافر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، الثانية بيان كيفية الإيمان.
قوله الثانية بيان كيفية الإيمان، أي بأن تعلم بأن ما أصابك لم يكن لأخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. نعم.
الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به. الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. الخامسة ذكر أول ما خلق الله. السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل عنه الشبهة.
أعيد المثل اللي قبل، عادة السلف.
الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء.
عادة السلف يسألون من في الشبهة؟ العلماء.
التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل عنه الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. باب ما جاء في المصورين.
مقصود الترجمة بيان حكم المصورين، وليس المراد ذواتهم بل فعلهم، وهو التصوير، لأنه من الوسائل المفضية إلى الشرك. وإنما ترجم المصنف بالفاعل دون الفعل، فقال باب ما جاء في المصورين، ولم يقل باب ما جاء في التصوير، اتباعا للأحاديث الواردة، فإنها وقعت كذلك.
نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. الحديث متفق عليه وهذا معنى قوله أخرجاه. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي لا أحد أظلم، فإن هذا التركيب كما سلف موضوع في الكتاب والسنة على هذا المعنى، وإنما يوصف بالظلم فاعل المحرم، وقد يكون كفرا وقد لا يكون كذلك، فالتصوير ظلم منه ما هو كفر ومنه ما ليس كذلك كما سيأتي. والآخر في قوله فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، تقريعا لهم وتبكيتا وإظهارا لعجزهم، وهو دال على ذمهم، فمستحق التبكيت والتقريع والتوبيخ مذموم، وفعله الذي ذم لأجله محرم. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا. الحديث رواه أحمد. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أشد الناس عذابا يوم القيامة، ثم عينهم بقوله الذين يضاهئون بخلق الله، رواه البخاري ومسلم وليس أحمد، رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أشد الناس عذابا يوم القيامة، ثم عينهم بقوله الذين يضاهئون بخلق الله، والمضاهات هي المشابهة، وكونه أشد الناس عذابا يدل على أن فعله محرم بل كبيرة من كبائر الذنوب. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار. الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كل مصور في النار، ثم فسر عذابه بقوله يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. والوعيد بالنار إنما يكون على كبائر الذنوب. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا مرفوعا من صور صورة في الدنيا. الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كلف أن ينفخ فيها الروح، كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، فإن الله يكلفه تعذيبا له وإظهارا لعجزه، وترتيب هذا العذاب على ذلك دال على كون فعله محرما بل كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الوعيد بالعذاب من علامات الكبيرة. والدليل الخامس حديث أبي الهياج الأسدي رحمه الله قال قال لي علي بن أبي طالب. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تدع صورة إلا طمستها، فالأمر بالطمس يقتضي حرمة الصورة. وهذه الأحاديث دالة على حرمة التصوير، وأن المصور له حالان، أولاهما الكفر عيادا بالله، الكفر عيادا بالله إذا قصد بتصويره مضاهاة خلق الله، وتشبيه خلقه القاصر بخلق الله الكامل، والأخرى الفسق إذا خلا من القصد المذكور، والأخرى الفسق إذا خلا من القصد المذكور، لأن التصوير من كبائر الذنوب. وهذه الأحاديث عامة في جميع أنواع التصوير، فمن قيد شيئا منها احتاج إلى دليل دال على تخصيصه ولا دليل على ذلك، وهي عامة أيضا في ذوات الأرواح وغيرها، لكن في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا قال: فإن كنت لابد فاعلا فصور الشجر وما لا روح له، وهو قول صحابي لا يعرف له مخالف. وهذا من المواضع التي خصص فيها عموم الحديث النبوي بقول صحابي وجرى عليه الجمهور، فإن الأحاديث عامة في ذوات الأرواح وغيرها، لكن الأثر الوارد في الصحيحين عن ابن عباس دل على أن ما ليس من ذوات الأرواح يجوز تصويره. ومن القواعد المحتاج إليها في فهم هذا الباب أن تعلم أن ما حرم لكونه ذريعة جاز للحاجة، أن ما حرم لكونه ذريعة جاز للحاجة، اختاره جماعة من المحققين، منهم أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم، والحاجة تقدر بقدرها، فالتصوير محرم لكونه ذريعة، فيجوز للحاجة فوق جوازه للضرورة، فالتصوير جائز في حالين: إحداهما حال الضرورة، وهي ما لا يقوم غيرها مقامها، والأخرى حال الحاجة، وهي ما يقوم غيرها مقامها. مثل ماذا الأول؟ مثل البطاقات الرسمية في إثبات الشخصية من بطاقة مدنية أو جواز، هذه ضرورة لأنه لا يقوم غيرها مقامها، فلو كتب اسمك لم يتمكن من يريد التحقق من شخصيتك بتمييزها. ومثل الحاجة مثل لا جاني سارق، هذه ضرورة، السارق ما تميز باسمه. نعم، مثل الشهادات، وأظهر منها مثل الكتب التعليمية للأطفال، فالكتب التعليمية في جملة من مسائلها ومثل دراسات الطب وغيرها يحتاج فيها للصورة لأجل التعليم، فهذه حاجة قد يقوم غيرها مقامها، بدل أن يعلم بالصورة يعلم بالكتابة، لكن لأجل الحاجة فإنها يجوز. فهذان مقامان يكون فيهما التصوير مباحا، إما الضرورة وإما الحاجة، وأما غير ذلك فلا يجوز باق على أصل التحريم. مثل إيش؟ مثل صورة عائلية للذكرى، مثل صورة عائلية للذكرى، ومثل صورة شيخ للمحاضرة، حتى نكون عادلين بعد ما لا مثل صورة شيخ للمحاضرة، هذه لا حاجة لها، ما في حاجة أنك حتى تعلن عن شيخ تقول المحاضرة فلان الفلاني، ما في حاجة للصورة. الناس لا يطلبون من محاضرتك صورتك، وإن كان هذا مرادك من صورتك فإنك لن تصل إلى قلوب الناس. وكم من إنسان لا تحفظ له صورة ممن أدرك التصوير له أثر عظيم في الناس، وكم من إنسان ما أكثر صورة وليس له حظ من القبول عند الناس. فلا ينبغي أن يغتر الإنسان بحال المتشرع الذي آلوا إليه. طيب، إذا قيل إن القول بتحريم التصوير محاربة للفنون الجميلة، ما الجواب؟ تزييف الفاظ. نقول الفنون الجميلة يبينها الجميل سبحانه وتعالى، هذه أحكامه عز وجل، والله عز وجل جميل يحب الجمال، فإذا كان قد قضى بحرمة التصوير فإنه لا جمال فيه إلا ما أذن فيه، والفنون الجميلة التي تندرج تحت هذا الاسم كثيرة، النقش والكتابة، هذه من الفنون الجميلة المباحة شرعا. ومن أراد أن يرضي الناس بسخط الله فإنه لا يتمكن من ذلك. ولو أن إنسانا حمل بجيشه ورجله لأجل أن يرد حرمة التصوير لأجل محاربة الفنون الجميلة، فإنه ينبغي كذلك أن يحمل بخيله ورجله على أدلة الشرع التي جاءت في طاعة ولي الأمر الجائر، فإن الشرع أمرنا بذلك، وهو لا يرضي هؤلاء الذين يقولون إن حرمة التصوير تحارب الفنون الجميلة، ولكنهم يتدرجون في حرب الإسلام شيئا فشيئا، فيبدأون بشيء بعيد المرمى يشاركهم فيه كثير حتى يترقوا إلى ما يريدون أعاد الله المسلمين من مكايدهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين، الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله: فليخلقوا ذرة أو شعيرة، الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها في جهنم، السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت.
قوله رحمه الله: السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت، أي بتغطيتها، فإن الطمس هو التغطية، ويكفي في ذلك الرأس، لما رواه البيهقي في السنن الكبرى بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال: إنما الصورة الرأس، فإذا ذهب الرأس لم تكن صورة، فطمس الرأس كاف في إزالة حكم التحريم، وإنما يكون الطمس بالتغطية، أما وضع خط أسفل الرقبة هذا لا يسمى طمسا. نعم.
باب ما جاء في كثرة الحلف.
مقصود الترجمة بيان حكم كثرة الحلف وهو القسم بالله. نعم.
وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيمة زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته، لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ستة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في الأمر بحفظ اليمين، والأمر للإيجاب، ومن جملة الحفظ عدم الإكثار من الحلف. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ممحقة للكسب، فأخبر أن الحلف المروج للسلعة يوجب ذهاب بركة الكسب، وكل ما أوجب ذهاب البركة فإنه محرم. والدليل الثالث حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم. الحديث رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة بإسناد صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ورجل جعل الله بضاعته، لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. أي جعل الحلف بالله بمنزلة البضاعة الملازمة له التي لا تنفك عنه في تجارته. والوعيد الشديد المذكور في صدر الحديث دال على كون الفعل المذكور محرما، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب. والدليل الرابع حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها مدح القرون المفضلة الثلاثة، مدح القرون المفضلة الثلاثة، المقتضي أنهم لم يكونوا يكثرون الحلف بالله، المقتضي أنهم لم يكونوا يكثرون الحلف بالله. وثانيها في قوله: وينذرون ولا يوفون، لأن مما يدخل في المعنى العام للنذر حفظ اليمين، والمعنى العام للنذر كما سبق هو الدين كله، فإن النذر يطلق على إرادة الوفاء بما التزم الإنسان به من الدين، وهو أحد قولي المفسرين في قول الله تعالى: يوفون بالنذر. فالمراد بالنذر عند جماعة الإسلام كله، ومن جملة ذلك حفظ اليمين من كثرة الحلف. والدليل والوجه الثالث في قوله: وينذرون ولا يوفون أيضا، لما بين النذر واليمين من المشابهة في كونهما عقدا، لما بين النذر واليمين من المشابهة في كونهما عقدا. والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني. الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وهذا وصف أريد به الذم، لأنه في مقابلة الموصوفين بالخيرية وهم القرون الثلاثة الأولى. والدليل السادس أثر إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. أخرجه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد، فالعهد هو اليمين والحلف، وضربهم عليها فيه تعويد لهم على الامتناع عن كثرة الحلف. ومعنى قول إبراهيم كانوا يضربوننا يعني من؟ منهم الصحابة؟ ها وش رأيكم؟ يقول الصحابة. لا توافقون ولا تخالفون؟ هذه مسألة ترى يخطأ فيها كثيرا ويبنى عليها وجوه استدلال تنسب للصحابة وليست كذلك، لأن إبراهيم يقصد أصحاب ابن مسعود، إبراهيم النقعي يقصد أصحاب ابن مسعود، نص عليه العراقي وسليمان بن عبد الله في تفسير العزيز الحميد، وإنما ذكرهم لأنهم مشيخته من أهل الكوفة، وكان فيهم جملة من الأئمة كمسروق بن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن يزيد وعلقمة بن قيس رحمهم الله جميعا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان، الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة محقة للبركة، الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم، السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه.
مقصود الترجمة بيان حكم العقد، بيان حكم العقد على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، والذمة هي العهد، نعم.
وقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها الآية. وعن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، فقال اغزوا بسم الله قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خصال أو خلال، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفي شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، رواه مسلم.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول قول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وأوفوا بعهد الله، لأن الأمر للإيجاب، وأعظم عهد يفي به المرء هو العهد الذي أعطاه على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني حديث بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش، الحديث بطوله في صحيح مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فنهاه أن يعطي بذمة الله وذمة نبيه العهد، والنهي عن ذلك في معاهدات الكفار موجبه خشية عدم الوفاء به المؤذن بقلة تعظيم الله، وهو قادح في كمال التوحيد دال على كونه محرما، فللخوف من هتك حرمة تعظيم الله وتوحيده نهي عن ذلك نهي تحريم. نعم.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين، الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، الثالثة قوله اغزوا بسم الله في سبيل الله، الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله، الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم، السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أي يوافق حكم الله أم لا. باب ما جاء في الإقسام على الله.
مقصود الترجمة بيان حكم الإقسام على الله، بيان حكم الإقسام على الله، والمراد به الحلف على الله. نعم.
عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى عليها لا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك، رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فإن الاستفهام استنكاري واقع على جهة إنكار مقالته وإبطالها، والآخر في قوله إني قد غفرت له وأحبطت عملك، إذ ذكر جزاءه بالمعاقبة له بإحباط عمله والمغفرة لمن حكم عليه، فعوقب جزاء فعله بنقيض قصده، فإنه جعل نفسه حاكما على الله في خلقه، يحمله على ذلك العجب بالنفس والإدلال بالعمل على الله، وهذا سوء أدب وقلة تعظيم لجناب الله، فعجل الله له عقوبته بإحباط عمله. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمام الحديث وقال، يعني الله للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار، وهذا معنى قول أبي هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته أي أفسدتهما. وحامله على هذه المقالة حامل ما قبله، فإنه مغرور بعمله مدلم به على ربه، وهذا سوء أدب مع الله وقلة تعظيم له. نعم.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله، الثانية
قوله رحمه الله الأولى التحذير من التألي على الله أي الإقسام عليه تحكما إعجابا بالنفس، أي الإقسام عليه تحكما إعجابا بالنفس. وثم نوع ثان من الإقسام على الله لا مدخل له في التألي، وهو الإقسام عليه بتحقق وقوع المقسم عليه لقوة رجاء المقسم، الإقسام عليه بتحقق وقوع المقسم عليه لقوة رجاء المقسم وقبول المحل، فهذا لا بأس به في حق من كمل دينه وقوي يقينه كما اتفق وقوعه من بعض الصحابة، فالفرق بين النوعين ظاهر، فالمذموم المطرح هو ما كان حامله الإعجاب بالنفس والإدلال على الله بالعمل، والمقبول المأذون فيه هو ما كان حامله حسن الظن بالله وقوة رجاء العبد له مع قبول المحل لذلك. ومتعلق الباب هو القسم على الله في قدره، أما القسم على الله في شرعه فليس مرادا. محل الباب القسم على الله في قدره، أما القسم عليه في شرعه فليس مرادا. لماذا؟ يعني محصله أنه لغو، لأنه لغو. لو أن إنسانا قال أقسمت على الله أن يجعل الصلوات خمسا، فيه شيء جديد؟ ما فيها شيء جديد، هذا شرع مقرر. قال أقسمت على الله أن يجعل الحج في شهر ذي الحجة، هذا متقرر، فلكونه لغوا لم تعلق الأحكام الشرعية به، إنما الأحكام الشرعية متعلقة بالحكم القدري. نعم.
الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، الثالثة أن الجنة مثل ذلك. الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل ليتكلم بالكلمة إلى آخره. الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه.
نعم.
باب لا يستشفع بالله على خلقه.
مقصود الترجمة بيان النهي عن الاستشفاع بالله على خلقه، بيان النهي عن الاستشفاع بالله على خلقه، أي طلب الشفاعة به عند أحد من خلقه، أي طلب الشفاعة به عند أحد من خلقه، والنهي للتحريم لما في ذلك من تنقص مقام الربوبية، فشان الله أعظم من ذلك. واضح؟ يعني الاستشفاع بالله عند أحد من خلقه مثل قول الناس داخلين بالله عليك، لأنهم يستشفعون بالله عند هذا الرجل، هذا محرم ولا يجوز لأنه داخل في هذا الباب. والناس دائما بسبب تغير الألفاظ يغفلون عن أحكام باقية. الشريعة الأحكام فيها معلقة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فقول الناس داخلين بالله عليك كقول الأولين نستشفع بالله عليك أو عندك. نعم.
عن جبريل بن مطعم قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكني.
لكن لو قال داخلين على الله هذه جائزة، يعني مستجيرين بالله. داخلين على الله يعني مستجيرين بالله، لكن قولهم داخلين بالله عليك يعني نستشفع بالله عندك أو عليك. نعم.
عن جبريل بن مطعم قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسقي لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال ويحك أتدري ما الله، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا هو حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي. الحديث رواه أبو داود وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فاستسقي لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك، أي نجعل الله شفيعا عندك أن تدعو لنا بالسقيا. فاتفق منه صلى الله عليه وسلم ما يدل على التحريم من وجوه ستة. أولها تسبيحه الله تعظيما لقبح مقالة الأعرابي، تسبيحه الله تعظيما لقبح مقالة الأعرابي. وثانيها غضبه صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، المدلول عليه بقول الراوي فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، أي عرف في وجوههم الغضب لغضبه صلى الله عليه وسلم. وثالثها في قوله ويحك، وهي كلمة إيش؟ وعيد وتهديد، كلمة وعيد وتهديد. ورابعها في قوله أتدري ما الله، في قوله أتدري ما الله، فالاستفهام استنكاري لمقالة الأعرابي لشناعتها وبشاعتها. وخامسها في قوله إن شأن الله أعظم من ذلك، فنزه الله عن هذه المقالة لأنها لا تليق به. وسادسها في قوله إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، وهذا نفي ضمن النهي للمبالغة في تأكيده، والنهي موضوع في الشرع لبيان الحرمة، ومجيئه بالنفي لتأكيد كونه محرما. فهذه ستة أوجه في الحديث دالة على حرمة ذلك، والخمس الأول منها صيغ غير صريحة في النهي جعلت موطئة للنهي الصريح المستكن في قوله إنه لا يستشفع بالله عند أحل أحد من خلقه. نعم.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك، الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله.
قوله رحمه الله الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله، أي أنها موضوعة لتنزيه الله عما لا يليق. نعم.
الخامسة أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك.
مقصود الترجمة بيان حماية المصطفى حمى التوحيد، بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد من كل ما ينقصه أو ينقضه، وسده الذرائع المفضية إلى الشرك. وتقدم نظير هذه الترجمة باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، لكن بين الترجمتين فرق لطيف. فالترجمة الأولى التي تقدمت متعلقة بحمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد من جهة الأفعال، وهذه الترجمة متعلقة بحمايته صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد من جهة الأقوال.
عن عبد الله بن الشيخ،
دائما العلماء ما يكررون شيء إلا في زيادة. البخاري باب فضل العلم، باب فضل العلم مرتين، أحدهما باب فضل العلم يعني بيان فضيلته، والثاني باب فضل العلم يعني باب زيادة العلم. الذي يأتي ينظر في الصورة الظاهرة يظن أن في ذلك اضطرابا، لكن الذي يعرف الحقائق يعي، ومثله هذا الموضع.
عن عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال: سيد الله، الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول حديث عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر الحديث، رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أولها في قوله السيد الله تبارك وتعالى، فأخبر أن السيد الذي كمل سؤدده على الحقيقة هو الله. وثانيها في قوله قولوا بقولكم أو بعض قولكم، أي قولوا بما اعتادته العرب في المخاطبة، وعادة العرب في خطاب كبرائها عدم المبالغة لما طبع عليه العربي من الاستنكاف وقوة النفس، ولم تكن العرب تخاطب معظميها بالألقاب، فكانت الأمم كل أمة قد جعلت لمعظمها لقبا، كجعل الروم لقب قيصر لمعظمهم، وكجعل فارس لمعظمهم قيصر، وجعل الروم له ايش؟
قيصر.
ايش هو؟ نعم سنت كسرى. الفرس جعلهم كسرى، والروم جعلهم قيصر، والحبشة جعلهم النجاشي. ولم يكن يعرف في العرب ملك، قل أن يوجد أحد في عرب الجاهلية سمي بالملك إلا واحدا بعد واحد لا يقر له العرب باسم الملك. وثالثها في قوله ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا يغلبنكم فيتخذكم جريا، أي رسولا ووكيلا عنه في فتح باب الشر على النفس. والدليل الثاني حديث أنس أن ناسا قالوا يا رسول الله، الحديث رواه النسائي بسند صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من أربعة وجوه: أولها في قوله قولوا بقولكم، أي ما اعتدوه من المخاطبة بينكم مع عظمائكم. وثانيها في قوله ولا يستهوينكم الشيطان، أي لا يميلن بكم إلى فتح باب الشر على أنفسكم. وثالثها في قوله أنا محمد عبد الله ورسوله، فأخبر أن له مقام العبودية والرسالة حماية لجناب التوحيد. ورابعها في قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، ومنزلته هي العبودية والرسالة المخبر عنها في الجملة المتقدمة. وقوله صلى الله عليه وسلم ما أحب يدل على النهي عن رفعه فوق تلك المنزلة، وذلك النهي له درجتان، أولاهما أن يكون النهي للتحريم، أن يكون النهي للتحريم، وذلك إذا كان ما رفع إليه يعود على منزلته الشرعية بالإبطال، كمن جعله إلها فإنه محرم وكفر لأنه رجع على منزلته التي هي له وهي الرسالة والعبودية بالإبطال. وثانيها أن يكون للكراهة، وذلك إذا رفع لمنزلة لا تعود على منزلته الشرعية بالإبطال لكن وقع فيها العبد في مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم، ككثير من المدائح النبوية المسجعة المتكلفة، فإنه نهى عن ذلك في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، الحديث متفق عليه ولفظه للبخاري وعند مسلم أصله فقط. فحينئذ تكون هذه المنزلة الثانية للكراهة لأنها مخالفة لأمره صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى تحذير الناس من الغلو، الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان مع أنه لم يقول إلا الحق.
قوله رحمه الله الثالثة قوله ولا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا الحق إلا الحق، أي في قولهم سيدنا وقولهم وابن سيدنا، فهو صلى الله عليه وسلم سيدهم لأنه سيد ولد آدم جميعا، وهو أيضا صلى الله عليه وسلم ابن سيدهم. كيف؟ نعم أحسن. وهو كذلك صلى الله عليه وسلم ابن سيدهم، ويقصدون به إبراهيم لأن العرب كانت تنتسب إليه وتفتخر به، وجميع أصول العرب وجراثيمها العدنانية والقحطانية كلها من ذرية إبراهيم عليه السلام في أصح قولي أهل العلم. وأشرت إلى ذلك بقولي في معاقد الأنساب: وانسب جميع العرب للذبيح عدنان أو قحطان في الصحيح، فهو أبو قحطان في قول علي دليله عند البخاري منجلي، أي أن إبراهيم هو أب لقحطان كما أنه أب لإسماعيل، لكن ليس من أبنائه القريبين ولكنه من ذريته. واختار هذا جماعة من المحققين من القدامى كمحمد بن إسحاق والزبير بن بكار والبخاري، وهو الذي تدل عليه الأدلة. نعم.
الرابعة قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
مقصود الترجمة بيان عظمة الله الموجبة لتقديره والقيام بتوحيده، الموجبة لتقديره والقيام بتوحيده. وإنما ختم بها المصنف للإعلام بأن فقد التوحيد سببه عدم توقير الله وتعظيمه. ومن بدائع هذا الكتاب ابتداء وانتهاء أن المصنف رحمه الله استفتح كتابه بذكر موجب وجود التوحيد وختمه بذكر موجب فقد التوحيد، فرد آخره على أوله. نعم.
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده تصديقا لقول الحب، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية، وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. أخرجه. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير حدثني يونس قال أنبأنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. وقال قال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض. وعن ابن مسعود قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن وهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 7 أدلة. فالدليل الأول قوله وما قدر الله حق قدره، ودلالته على مقصود الترجمة من 3 وجوه. أولها في قوله وما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه ما ينبغي من التعظيم، ففيه إثبات عظمة الله. وثانيها في قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وهذا دال على عظمة الله. والثالث في قوله سبحانه وتعالى عما يشركون، فنزه نفسه وقدسها عما يقوله المشركون، وفي ذلك إثبات ما له من الكمالات التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسله عليهم الصلاة والسلام. والدليل الثاني حديث ابن مسعود قال جاء حبر من الأحبار، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين. أحدهما فيما ذكر من صفة الله التي ذكرها الحبر، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم هو تصديق لقوله. وثانيهما في قراءته صلى الله عليه وسلم للآية المشتملة على تعظيم الله كما تقدم. والدليل الثالث حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا يطوي الله السماوات، الحديث رواه مسلم، وفيه لفظة شاذة على الصحيح وهي قوله ثم يأخذهن بشماله، فالثابت ثم يأخذهن بيده الأخرى. ودلالته على مقصود الترجمة في قول الله تعالى أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، وتكرارها عند طي الأرض تأكيد لعظمته. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه ابن جرير بإسناد ضعيف، ثم بعده مرسل زيد بن أسلم والد عبد الرحمن، فهو قال قال ابن زيد يعني قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، رواه ابن جرير بإسناد ضعيف جدا. والدليل الخامس حديث أبي ذر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول ما الكرسي في العرش، الحديث رواه البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد ضعيف. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد حسن ومثله لا يقال من قبل الرأي. والدليل السابع حديث العباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ الحديث رواه الأربعة إلا النسائي وإسناده ضعيف. ودلالة جميع هذه الأحاديث على مقصود الترجمة هو ما ذكر فيها من عظمة الله الموجبة تعظيمه وتوحيده المانعة فقده، والاطلاع عليها يورث العبد تعظيما وإجلالا لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها. الثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك. الرابعة وقوع الضحك الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في اليد الأخرى. السادسة التصريح بتسميتها الشمال. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. الثامنة قوله: كخردلة في كف أحدكم. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات. العاشرة عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي. الحادية عشرة أن العرش يغير الكرسي. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. السادسة عشرة أن الله فوق العرش. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض. الثامنة عشرة كتاب كل سماء 500 سنة. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة 500 سنة. هذا آخر الأبواب والمسائل، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين. اكتبوا السماع سمع علي جميع لمن كان جميع وبعض لمن كان بعض كتاب التوحيد بقراءة غيره، فتم له ذلك في كم مجلس؟ في 6 مجالس. وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين في معين لمعين بإسناد المذكور في منح المكرمات. اكتبوا تاريخ الليلة، ليلة الاثنين كم؟ الثالث ولا الرابع؟ غدا كم؟ ها؟ الثالث غدا، الثالث الربيع الأول، الخميس يوم 30 والجمعة 1، وعليكم العد. اكتبوا بقية التاريخ في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد العشاء إن شاء الله تعالى نكمل ما بقي علينا من كتاب 40 النووية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.